الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن المكلف إذا عمل وامتثل الأمر الظاهري استنادا إلى إمارة أو استند في ذلك إلى أصل، ثم بعد ذلك بان وانكشف الخطأ، يعني أن الإمارة كانت مخطئة للواقع. الواقع نقصد الحكم الواقعي الثابت في علم الله، أو انكشف أن الأصل أخطأ الواقع ولم يصب الواقع. هنا نسأل، هل يجب على المكلف الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت، هذا في الصلاة طبعا، أم لا يجب عليه؟ شنو معنات أنه لا يجب عليه؟ يعني يكتفي بعمله على طبق الإمارة أو الأصل وإن انكشف له الخطأ. وقلنا أيضا في الدرس السابق أن لدينا صور أربعة. الأولى أن يكون المكلف قد عمل بالإمارة وانكشف له على نحو اليقين خطأ هذه الإمارة. الصورة الثانية أن يكون قد استند إلى الإمارة وانكشف له بحجة معتبرة خطأ هذه الإمارة. الصورة الثالثة أن يكون المكلف قد استند إلى الأصل وانكشف له على نحو اليقين خطأ الأصل. الصورة الرابعة أن يكون قد استند إلى الأصل وانكشف له بحجة معتبرة خطأ الأصل. وقلنا أيضا أن الصورة بحسب ترتيبي أنا اللي رتبته بالشرح، أن الصورة الثانية والرابعة، شنو الثانية؟ أن يكون قد استند إلى الإمارة وانكشف له بحجة معتبرة الخطأ، والصورة الرابعة أن يكون قد استند إلى الأصل وانكشف له بحجة معتبرة الخطأ. هاتين الصورتين متفقتان في ماذا؟ في الحكم. لهذا سنبحث عن الصورتين معا، وسيكون على ذلك لدينا ثلاث صور في البحث أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى البحث في إجزاء الإمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. الثانية البحث في إجزاء الأصل مع انكشاف الخطأ يقينا. الثالثة الإجزاء في الإمارة والأصل مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. المسألة الأولى التي هي موضع البحث اليوم الذي عبرنا عنها بالصورة الأولى هي الإجزاء في الإمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. طبعا كمقدمة وخلونا نذكر مثال أولا قبل أن نذكر المقدمة، لأننا تارة سنبحث فيما لو قامت الإمارة على الحكم، ومثالنا كان وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بدلا عن الجمعة حال الغيبة، وأخرى سنبحث في قيام الإمارة على الموضوع كقيام البينة على طهارة ثوب قد صلى فيه، أو ما نجس قد توضأ فيه وهو لا يعلم، أو ما مغصوب إلى آخره. لابد أن أبين بأن هذا البحث من أهم البحوث الأصولية، وهو بحث شيق كما يعبرون، وقد زلت فيه أقدام أنه الأعلام، بعض الأعلام إنزين، أنه لم يستطع أن يدفع هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة تنسب إلى ابن قبر رازي. ابن قبر رازي قال في شبهته باختصار أن الشارع في جعله الأمارات والأصول يوقع المكلفين بالمفاسد ويفوت عليهم المصالح. يعني الشارع في جعله الأمارات والأصول ماذا؟ يجعل المكلف ماذا؟ أنه يقع في المفسدة. على سبيل المثال شرب التوتون، لو جعل الشارع أصل البراءة حين الجهل بالحكم الواقعي والمكلف شرب التوتون فترة من الزمان ثم انكشف له الخطأ، هذا وقع في المفاسد في المحرمات. وأيضا مثلا صلاة الظهر بدلا عن الجمعة يوم الجمعة، لو الشارع جعل الأمارة الدالة على أن صلاة الظهر هي الواجبة في عصر الغيبة لا صلاة الجمعة، وكان في الواقع صلاة الجمعة هي الواجبة، فالمكلف ماذا؟ فاتت منه المصالح، بل وقع فيه المفاسد. هذه خلاصة الشبهة التي ذكرها ابن قبة. طبعا إلى الآن المبحث مو واضح، لهذا سنقدم 3 مقدمات. المقدمة الأولى أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية عند الإمامية، يعني على مذهب الشيعة، على مذهب الإمامية الأحكام الواقعية الثابتة في علم الله مو لغو وبدون أن يكون لها مستند، لا، الحكم تابع لمصالح واقعية ومفاسد واقعية. فمثلا لو قامت الأمارة على حكم، يعني مثلا مثلها في صلاة الظهر، كما في صلاة الظهر حال الغيبة يوم الجمعة وكان الواجب في الواقع صلاة الجمعة، هنا الأمارة قد فوتت المصلحة على المكلف بل قد أوقعته بالمفسدة. لماذا؟ لأنه فضلا عن أنه يكون قد فاتت منه مصلحة صلاة الجمعة التي هي واجبة في الواقع، هو ماذا؟ هو ترك الواجب، وترك الواجب مفسدة. زين، فالسؤال هنا ما الذي يسد مسد هذه المصلحة الفائتة التي فوتها الشارع على المكلف؟ المقدمة الثانية أن مذهب الإمامية هو مذهب التخطئة، ومذهب العامة والأشاعرة ماذا؟ مذهب التصويب. شنو الفرق بين مذهب التخطئة والتصويب؟ سنبين التصويب وتعرفون التخطئة. التصويب ويسمى بأنه مذهب السببية. التصويب هو هكذا، لدينا تصويبان أحدهما قبيح والآخر أقل قبحا. التصويب القبيح ماذا يقول العامة والأشاعرة؟ يقولون بأن الواقع واللوح المحفوظ خال عن الأحكام، هذا القسم الأول من التصويب. طيب متى يحدث ويكتب في هذا اللوح حكم؟ إذا قامت الإمارة عند المجتهد، يعني عند العالم، فرأيه طبقا للإمارة يحدث حكما في الواقع. زين، هذا التصويب القبيح. التصويب الأقل قبحا أنه لا بد من وجود أحكام واقعية. طيب زين، ماذا نفعل؟ يقولون بأنه لكن إذا قامت الإمارة عند المجتهد وأفتى على طبقها فهذا الحكم يبدل الحكم الموجود في الواقع فيتبدل على طبق رأي المجتهد. زين، هذا أيضا نوع من التصويب، وهذا مذهب السببية. خلاصة مذهب السببية أن الأمارات مجعولة على نحو الموضوعية، يعني شنو موضوعية؟ يعني الحكم تابع للأمارة. شلون يعني تابع للأمارة؟ يعني إذا قامت الأمارة يحدث حكم. أما الإمامية يقولون لا، لذلك هم يقولون شنو العامة والأشاعرة؟ يقولون بأنه من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. إنزين، وبالتالي الأجر موجود ولا يوجد شيء يسمى تفويت مصالح وتفويت، لأنه في الواقع لا يوجد حكم، أو حتى لو وجد حكم تبدل، فالمصلحة لم تفت من المكلف ولم يقع المكلف في المفسدة. وهذا الكلام باطل وشنيع لا يقبله الإمامية. الإمامية ماذا يقولون؟ يقولون بأنه لا، الواقع ثابت ولا يتبدل، وما هو موجود في اللوح المحفوظ هو موجود. طيب الأمارة شو نسوي فيها؟ إذن كلام ابن قبر رازي أيها الإمامية صحيح. شلون صحيح؟ يعني الإمارة لو قامت على وجوب الظهر بدلا عن الجمعة، يوم الجمعة في حال الغيبة، والمكلف صلى مدة من الزمان ثم انكشف يقينا، خلنا نفرض بأن رأى الإمام صاحب العصر روحي له الفداء، فقال له صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة في حال الغيبة لا صلاة الظهر، هنا الشارع فوت المصالح على المكلفين. المقدمة الثالثة، وهي مقدمة أيضا مهمة في شبهة ابن قبة، لابد أن يعرفها الطالب. الأحكام الواقعية الثابتة في علم الله، هل هي مختصة بالعالمين؟ يعني بس الذي وصل إليه، مثلا أفرض أنه وصل إليه العلم بالحكم الواقعي، أم أنها مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء؟ الإمامية يقولون لا، مشتركة بين العالم والجاهل. إنزين، هذه الأحكام الواقعية الثابتة في علم الله إذا مشتركة، إذن ما الفرق بين العالم والجاهل؟ نعم، الجاهل حيث أنه لم يصل إليه الحكم، ولو بالعلم الإجمالي لا يكون هذا الحكم المجهول منجزا في حقه، لا يصل إلى مرتبة التنجز. لماذا؟ لأننا قلنا بالأمس أن الحكم له مراتب، وآخر مرتبة مرتبة التنجز، وهذه المرتبة إنما تحصل بماذا؟ بوصول الحكم إلى المكلف، وحيث أنه جاهل فهو عمل على طبق الإمارة، ثم بعد ذلك انكشف له الخطأ يقينا، فهو وإن كان غير مكلف بالواقع حال الجهل، لكنه مكلف بالواقع حال الانكشاف. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، هو وإن كان عليه باعتبار الإمارة دلت على وجوب الظهر في عصر الغيبة، حال أنه يوم الجمعة حال الغيبة، وإن كان مكلف هو بإتيان صلاة الظهر، لكن عندما التقى الإمام صاحب العصر روحي له الفداء وقال الواجب هو الجمعة، هنا ماذا؟ هنا لابد أن يأتي على طبق ما انكشف يقينا له، وخطأ الإمارة هذا ما أتى به على وفق الإمارة لا يجدي ولا ينفع ولا يسد مسد مصلحة الواقع التي فاتت منه. فإذا أنتم أيها الإمامية وقعتم في مشكلة عظيمة، ولا بد لكم من الجواب عن هذه الشبهة. العلماء وقعوا في ضيق، ولهذا هناك مسالك ظهرت. من هذه المسالك التي ذكرها الشيخ المظفر، أول مسلك لحل هذا المشكل ولدفع هذه الشبهة هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري الذي قال بالمصلحة السلوكية. ما هي المصلحة السلوكية؟ هكذا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول: أنت ما قلت صحيح، لكن سؤالك أنه ما الذي يسد مسد الواقع، زين، وأن الشارع فوت المصلحة، هذا لا نقبله. لماذا؟ لأن الشارع خبير حكيم عالم، ويعلم بأن المكلف سيعرض عليه الجهل، وأن الإمارة قد تصيب وتخطئ، ففي حال الخطأ الشارع ماذا جعل، لأنه في حال أنها أصابت الحمد لله رب العالمين، هو امتثل الواقع، الكلام كله في حال الخطأ. فالشارع يعلم بأن الإمارة قد تخطئ، وفي حال الخطأ جعل مصلحة، تلك المصلحة تسد عن مصلحة الواقع الفائتة، واصطلح على ذلك بالمصلحة السلوكية. طيب، ما هي المصلحة السلوكية؟ أن هذا المكلف، هذا المؤمن، حيث أنه يعلم بأن هناك أحكام وهو مكلف بها، فإذا قامت الإمارة وسار على وفق الإمارة ومشى في هذا الطريق الذي نسميه بالأمارة، نفس السير فيه مصلحة. هذا السير الذي سار فيه المكلف فيه مصلحة، وتلك المصلحة الشارع جعلها في السير لهذا الجاهل في الواقع لكي لا تفوت منه مصلحة الواقع، فيتدارك هذا الواقع. وبهذا المسلك ماذا؟ ندفع شبهة ابن قبل. لكن علماء الإمامية لم يقبلوا ذلك، وقالوا بأنه طبعا الذي يقول بالمصلحة السلوكية وبها الكيفية لا بد أن يقول بالإجزاء، يعني ماذا؟ يعني أن ما أتى به المكلف من صلاة الظهر حين أنه الجهل ثم انكشف له الخطأ لا يعيد. لماذا؟ لأنه أدرك الملاك وحصل المصالح بماذا؟ بنفس السير والسلوك. هذا الأمر غير مقبول كما سنبين في التطبيق. لهذا أطبق علماء الإمامية إلا من شذ منهم، طبعا الشيخ الأنصاري ليس شاذ، هو عالم كبير، يعني إلا من شذ في هذا الرأي، إلى القول بالطريقية. ما هي الطريقية؟ أن الأمارات مجعولة، الآن قاعد نتكلم في وين؟ في الأحكام، على نحو الطريقية، طريق، الطريق قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب فبها ونعمت، وإن أخطأ فلا يكتفى به، لا بد أن يمتثل الواقع. فنحن نقول بماذا؟ نقول بعدم الإجزاء في بحث الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. هذا كله في الأحكام. وأما في الموضوعات ما يختلف، الكلام هو عين الكلام، جميع ما تقدم، طبعا مو جميع بمعنى جميع، سأبين جهة فرق بين الأحكام والموضوعات، لكن كل ما تقدم في الأحكام من عدم الإجزاء يقال في الموضوعات. مثلا المكلف إذا عمل بقاعدة الطهارة الدالة على طهارة كل شيء، عند الجهل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه، أو عمل بقاعدة اليد، اليد إمارة على الملكية، أو بقاعدة الصحة الجارية في فعل الغير، حمل فعل المسلم على الصحة، أو بأي قاعدة من القواعد، الفراغ، التجاوز إلى آخره، أو قاعدة سوق المسلمين وأكل اللحم مثلا وغير ذلك، ثم انكشف له الخطأ يقينا أن هذه القاعدة قد أخطأت الواقع، وأن المكلف تارة ترك الواجب وأخرى فعل المحرم. إنزين، ترك الواجب، مثلا احنا نجيب له مثال ان الاماره قامت على طهاره الثوب النجس او الماء، الماء النجس، وتوضأ بالماء وصلى فتره من الزمان، ثم انكشف يقينا بان الماء نجس مما يستلزم بطلان الوضوء فتبطل الصلاه. فهنا الاماميه اكثرهم بل كلهم، يعني ان شذ منهم سيكون واحد او اثنين، قالوا بماذا؟ قالوا بعدم الإجزاء أيضا في الموضوعات. لماذا؟ لأنه هنا الواقع بما هو واقع، حطوا بالكم ترى الآن ما قاعد أتكلم عن اللوح المحفوظ، أتكلم عن أمور خارجية، هذا الفرق بين الموضوعات والأحكام. في الأحكام هناك لوح محفوظ قد دونت فيه الأحكام، أما الموضوعات لا، هذا الثوب تارة طاهر تارة نجس. الآن أنا أخذت الثوب من يد هذا المؤمن وقال لي هذا ثوب طاهر، زين، وصليت فيه مدة من الزمان، ثم جاء رجل فقال لهذا المؤمن كيف تقول هو طاهر، هذا نجس. الآن طبعا في طهارة الثوب ممكن أن نقول شرط ذكري ليس شرط واقعي. خلينا نجيب مثال الوضوء في الماء النجس، أنه هذا المؤمن قال هذا، مثلا لنفرض قال بأن هذا الماء طاهر توضأ به، وأنا توضأت مدة من الزمان ثم بان بأن الماء نجس. إنزين، الواقع وهو الخارجي، الواقع الخارجي أن الماء نجس، قيام الإمارة وهو قول هذا المؤمن، إنزين، على طهارة الماء، هو لا يقلب الماء من نجس إلى طاهر، لأنه الشيء لا ينقلب عما هو عليه، هو نجس. فلهذا لا نقبل بأن يقال بأنه لا، في الموضوعات تحدث مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع بسبب قول هذا المؤمن أو قيام الإمارة. نعم، المكلف معذور عند بقاء الجهل ولا يؤاخذ، هذا شيء، لكن إذا انكشف الخطأ يقينا فلا بد من امتثال الواقع. لكن هنا طبعا كما ذكرت وأكرر حتى لا يحدث لبس، لا نفرض ما قلناه من محذور التصويب في الأحكام، لأنه في الأحكام لوح محفوظ إما خالي من الأحكام أو الحكم الثابت في علم الله يتبدل على رأي الفقيه وإلى آخره من الكلام، هنا لا نقول بهذا الكلام. لماذا؟ لأن هنا الكلام في الموضوعات الخارجية. لكن لماذا حملنا على الطريقية في الموضوعات؟ هذا لأجل أن الدليل الدال على حجية الأمارات هو عين في الأحكام، هو نفسه يدل على حجية الأمارات في الموضوعات، ولا يمكن التفكيك في دليل الحجية بين الأحكام والموضوعات. فإذا حملنا أنه الأمارة في الأحكام على الطريقية فلا بد من حملها على الطريقية في الموضوعات، نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا، يعني في الأحكام والموضوعات. أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة. شنو مذهب التخطئة؟ أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل. شوف السطرين أنا سويتها مقدمتين، سويتها المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة، وأضفت لكم مقدمة، تلك المقدمة الأولى التي تتحدث عن أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم. أقول لو قلنا بأن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين ماذا يلزم؟ يلزم التصويب. شنو التصويب؟ يعني اللوح المحفوظ لا يوجد فيه حكم بالنسبة للجاهل. يعني شنو بعبارة أخرى؟ أي أن الشارع يقول أنت أيها الجاهل لم أجعل لك حكم، انظر إلى الإمارات والأصول ماذا تقتضي واعمل. هذا باطل وواضح البطلان. فإذا لا بد من القول باشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. طيب ما الفرق بين العالم والجاهل؟ يقول غاية الأمر أنها، يعني الأحكام الواقعية، غير منجزة بالفعل لأنها لم تصل، بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله. الآن فصل بين القاصر والمقصر. القاصر، زين، الشخص الذي بحث وفحص ولم يصل إلى الحكم الواقعي، وإنما وصل إلى تلك الإمارة أو الأصل. أما المقصر، وما أكثر المقصرين الذين يجلسون بين العلماء وبينهم وبين العالم، لا يحتاجون إلى أكثر من مسج أو رسالة، مع ذلك لا يسأل ويبقى على جهله، هذا مو معذور. طيب، وإنما يكون معذورا هذا الجاهل القاصر، متى يكون معذور؟ معذورا في المخالفة لو اتفقت له باتباع الإمارة، إذ لا تكون الإمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. أقول عند منو؟ عند الإمامية. يعني الإمامية يقولون الإمارة طريق، مثل ما أنت الآن تسلك عدة طرق، هناك عدة طرق، أخذت هذا الطريق فأخطأت، لم تصل إلى المقصد، لا بد أن ترجع وتأخذ طريق صحيح يوصلك إلى المقصد. الإمارة التي عملت بها فترة من الزمان ثم بان خطأها، وأن هذه الإمارة لم تصب الواقع وانكشف الخلاف يقينا، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا بد من الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت تحصيلا لمصلحة الواقع. ثم قال: ومع انكشاف الخطأ، هذا الجاهل إذا انكشف له الخطأ، هو معذور معذور حال الجهل، لكن إذا انكشف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل وصل إليه الحكم، ووصل الحكم إلى مرتبة التنجز، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء. لا تقول أنه لا، هو صلى الظهر في حال الغيبة، عمل بالإمارة، نقول مقتضى الإمارة كان بعد الانكشاف لا يسمن ولا يغني من جوع، دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده، يعني مسد الحكم الواقعي، ويغني عنه، يعني عن الحكم الواقعي. قد يقول قائل: لا، احنا نحمل الامارات على الموضوعيه. يقول: ولا يصح القول بالاجزاء الا اذا قلنا انه بقيام الاماره على وجوب شيء، على وجوب مثلا صلاه الظهر حال الغيبه، تحدث فيه مصلحه ملزمه في ذلك الشيء، وهي صلاه الظهر اللي هي مو واجبه واقعا، واجبه على طبق الاماره. يحدث في صلاة الظهر مصلحة ملزمة، على أن تكون هذه المصلحة وافية بتلك المصلحة الموجودة في الحكم الواقعي، وافية بمصلحة الواقع، يتدارك بها مصلحة الواقع الواجب الواقعي، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم. يعني شنو على نحو الموضوعية؟ أنا فسرت على نحو الموضوعية، يعني ماذا؟ يعني الحكم يدور مدار الإمارة، فإن أدت الأمارة، خل أنا شوية أصعب الموضوع عليكم. الآن عدة مجتهدين، هذا قامت عنده أمارة على وجوب الظهر، وذاك قامت عنده أمارة على مثلا، خل نفرض، استحباب الظهر، وثالث قامت عنده أمارة على وجوب الجمعة، ورابع قامت عنده أمارة على حرمة الجمعة، فنقول ما شاء الله. إنزين، هذا الحكم كل واحد من هذه الفتاوى فيه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، فلو حملنا على الموضوعية يعني شنو؟ يعني أن هذا هو الحكم المطلوب من المكلف واقعا، وهذا لا يقبله الإمامية. ضرورة أنه مع هذا الفرض، أي فرض؟ يعني لو حملنا الأمارة على الموضوعية، يكون ما أتى به المكلف على طبق الأمارة مجزيا عن الواقع. ليش؟ لأنه قد أتى، يعني أتى بصلاة الظهر التي بسبب الإمارة حدث في صلاة الظهر مصلحة ملزمة وافية بمصلحة الواقع، لأنه قد أتى يعني بصلاة الظهر بما يسد مسده، يعني بما يسد المصلحة الموجودة في صلاة الجمعة، ويغني عنه، ويغني عن ماذا؟ ذلك الواقع في تحصيل مصلحة الواقع. طيب، هذا إذا أنت تقول الإمارة محمولة على الموضوعية نقول لك، ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة. اكتب على طرف كتابك هذا مسلك السببية وله قسمان، أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، الله ما عنده أحكام. زين، أو هذه أو من عندي، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها. زين، شنو صار؟ الآن ذكر فيها العبارة المسلكين للسببية. المسلك الأول أن اللوح لا يوجد فيه شيء أبدا. زين، كيف يكتب في اللوح؟ ننظر المجتهد، ننتظر المجتهد حضرة جنابه، خل يجتهد وينظر، ثم إذا قامت عنده الإمارة على وجوب الظهر الملائكة يكتبون هناك تجب الظهر في اللوح المحفوظ. هذا المسلك القبيح الشنيع. الثاني، لا، يقولون لله أحكام ثابتة في الواقع ولكنها قابلة للتبدل والتغير. كيف تتبدل؟ تتبدل على طبق نظر المجتهد. فإذا المجتهد قال صلاة الظهر واجبة، فهناك يمسحون وجوب الجمعة ويحطون بدالها ظهر. زين، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها فإنه يكون عليه، يعني عليه على ما ذكرنا، كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. طيب، إلى الآن مشكلة ابن قبة وشبهة ابن قبة قائمة. أنت أيها الشارع تفوت على المكلف بجعلك الأمارات وأنت تعلم بأن الأمارة قد تخطئ في حال الخطأ، أنت تفوت عليهم المصالح وتوقعهم في المفاسد. الشيخ الأنصاري قال خل ندفع هذا الشبهة. وأما القول، الحين بنرد على الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية، أي قاعد يفسرها أن نفس متابعة والسير على وفق الإمارة، يعني متابعة الإمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل. حطوا بالكم، الشيخ الأنصاري يقول صلاة الظهر لا مصلحة فيها، مو أحد يشكل عليه. طيب، وين المصلحة؟ الواقع فيه، هناك في اللوح المحفوظ مكتوب تجب صلاة الجمعة حال الغيبة يوم الجمعة. الإمارة تقول يجب صلاة الظهر، انكشف خطأ الإمارة، هذه وجوب الظهر، صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة فيها مصلحة؟ يقول لا، لا يوجد فيها أي مصلحة. إذن أين المصلحة؟ وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل، يعني وجوب الظهر الذي أدت الأمارة إلى وجوبه، فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطرق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. ولكنه، الآن احنا ما نبي نناقش نقاش طويل عريض، يقول ولكنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضا. ليش؟ احنا في بحث الإجزاء ماذا نريد؟ نريد أن الحكم الظاهري الذي هو وجوب الجمعة يكون مجزئ عن الحكم الواقعي، مو تجيب لي شيء آخر مجزئ. أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول الحكم الظاهري وجوب الظهر مجزئ، يقول ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة يعني ليس مجزئ. يقول نعم هذا ليس مجزئ، إذن الحكم الظاهري ليس مجزئ عن الحكم الواقعي. الآن تريد أن تخترع شيء جديد، تقول لكن الشارع لم يفوت المصالح وهناك مصلحة في نفس السير والسلوك، هذا شيء آخر خارج عن البحث. نحن نريد منك أيها العالم أن تدفع الشبهة بهالكيفية، أن جعل الأحكام الظاهرية، بعبارة أخرى جعل الأمارات والأصول الذي مقتضاها حكم ظاهري، هل يجزئ ويستطيع المكلف أن يكتفي به في مقام العمل عن الحكم الواقعي حتى في حال الانكشاف؟ على مسلك الشيخ الأنصاري لابد أن يقول بعدم الإجزاء، لا يقتضي الإجزاء أيضا، لأنه على فرضه، يعني ما نناقش الشيخ، على فرض أن مصلحة سلوكية صحيح، تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الإمارة في الوقت أو في خارجه. توضيح ذلك الآن يبين لكم المصلحة السلوكية، أن المصلحة السلوكية المدعات هي مصلحة، مصلحة تدارك الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. طيب، وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت. انزين، أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف، ليش؟ لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف. فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء؟ هذا أنا فسرت لكم بتفسير بالعامي وقرأته لكم بالعربية كما كتبه المصنف، لكن الظاهر يحتاج إلى إعادة العبارة بتأني حتى أجيب الأمثلة. شوفوا، يقول أن المصلحة السلوكية المدعات هي مصلحة تدارك الواقع. ما هي؟ باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة، جعل الإمارة على ماذا؟ وجوب الظهر، في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع، يعني تحصيل العلم بوجوب الجمعة، فإنه قد فوت عليه الواقع، يعني الشارع فوت على المكلف الواقع، فلا بد يعني شنو؟ يعني أيها الشارع لا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة. هذا الشيخ الأنصاري يقول إذا صلاة الظهر ما فيها مصلحة والمصلحة موجودة في الجمعة وحتى بعد الانكشاف الأمر كذلك، فلا بد الشارع أن يجعل مصلحة في موضع آخر. لماذا حذرا من التصويب؟ شلون حذرا من التصويب؟ أنت أين تريد أن تضع المصلحة الفائتة؟ زين أيها العالم، يقول أضعها في الظهر. نقول إن وضعتها في الظهر تبدل الحكم، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، يعني أنت سلبت المصلحة من الجمعة وجعلتها في الظهر. زين، إن قلت لا نجعلها في كليهما، نقول لا تجب صلاتان يوم الجمعة الظهر، زين، واجبتان، بأن يقال يجب عليك أيها المكلف أن تصلي الجمعة وأن تصلي الظهر يوم الجمعة وبعدين تصلي العصر، هذا صار 6 صلوات مخالف للضرورة وما هو المتواتر من أن الصلوات المفروضة 5 صلوات. إذن أين ستذهب بهذه المصلحة؟ اضطر الشيخ الأنصاري جعل المصلحة في نفس السلوك، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة، المصلحة التي يتدارك بها أكثر، لا تجيب لي مصلحة أقل من مصلحة الواقع، لأنه سيبقى مقدار فائت. لابد أن تأتي بمصلحة مساوية لمصلحة الواقع. لماذا؟ لأنه لو أتيت بمصلحة أقل من مصلحة الواقع، صدق ابن قبر الرازي يقول الشارع يفوت المصالح، حتى بعض المصالح، جزء من المصلحة. طيب، وعند انكشاف الخطأ في الوقت، خلنا نفرض الآن يتكلم في الصلاة، انكشف الخطأ في الوقت وأن الظهر لم تكن واجبة، الواجب الجمعة، لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، لأن الوقت باقي والآن انكشف الوقت، هو يذهب ويصلي الجمعة مثلا، أو خلنا نفرض أنه بالعكس يصلي الظهر، قامت الإمارة على وجوب الجمعة وكان في الواقع الواجب صلاة الظهر حال الغيبة، وعندما انكشف الخلاف في الوقت ماذا؟ يذهب ويصلي الظهر، مصلحة بس اللي فاته هي مصلحة فضيلة أول الوقت. وعند الانكشاف في الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت، أنه كان المفروض أن يصليها في الوقت، انقضى الوقت ثم انكشف خطأ الإمارة، فهنا فاتت مصلحة الوقت. أما مصلحة أصل الفعل، زين، أصل الفعل الذي هو خلنا نفرض صلاة الجمعة، فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، لأنه إذا في الوقت يصليها وإذا خارج الوقت يقضيها. فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الأجزاء؟ شنو أنتم تلزمون حتى تقولون فقط وفقط الذي يريد أن يقول بالإجزاء لابد أن يفرض وجود مصلحة في الفعل الذي قامت عليه الإمارة كي يقول بأن الأمر الظاهري كاف ومجزٍ عن الأمر الواقعي؟ لا ملزم لذلك. تبون مصلحة، نحط المصلحة في السلوك واتباع الإمارة، نفس الاتباع فيه مصلحة، هذا معنى المصلحة السلوكية. وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم أن الإمارة فيها، زين، يعني فيها، يعني شنو يعني في الموضوعات، قد أخذت على نحو الطريقية كقاعدة اليد وقاعدة الصحة وقاعدة سوق المسلمين ونحوها، انتهي بالقواعد الباقية، فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت الواقع وإن أخطأت فالواقع على حاله والشيء لا ينقلب عما هو عليه. إمارة قامت على أن هذا الماء طاهر وكان الماء في الواقع نجس، وهذا توضأ حينا من الدهر وصلى بهذا الماء، ثم انكشف الخلاف يقينا بأنه، فبالتالي لا بد أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها، فالواقع على حاله، يعني الماء نجس كما هو، وقيام الإمارة لا يحول الماء النجس إلى ماء طاهر. زين، ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. زين، قد الحين واحد من الطلبة يقول لأنه يلزم التصويب، لا، حطوا بالكم الكلام في الموضوعات الخارجية مو في أحكام، هني ما في تصويب. غاية الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ، يعني لو ظل جهله، أنا صليت في ثوب نجس إلى أن خرجت من الدنيا وذهبت إلى يوم الحساب، أو توضأت بماء نجس وأنا جاهل، وأنه توفاني رب العباد وذهبت إلى الحساب، فقيل لماذا توضأت بماء النجس؟ ما رح يقول لي أنا جاهل، كنت أعتقد وأظن بأنه ماذا طاهر لقيام الإمارة على ذلك. الآن كشف الخلاف في الآخرة لا يضر، وشأنها في ذلك شأن الإمارة في الأحكام. والسر في حملها على الطريقية. زين، هناك في الأحكام ليش حملنا على الطريقية حتى لا يلزم التصويت؟ هنا في الموضوعات لماذا حملنا على الطريقية؟ السر هو هذا، أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة، أدلة حجية الإمارات في الأحكام، هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب. حط بالك، مو تي تحفظ محذور التصويب اللي احنا نقوله في الأحكام تروح تقوله في الموضوعات، لأنه نعم سيكون الأمر مضحك، لأن الكلام في موضوعات خارجية ولا يوجد موضوعات في اللوح المحفوظ. نعم، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام وعليه، فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم